الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقدمة صغيرة أول حول التعريف، تعريف الكتاب، ثم ندخل في الموضوع. المقدمة الصغيرة هي هذه: أن هذا الكتاب كشف المراد يتكون من متن وأصل. المتن للخواجة الطوسي رضوان الله عليه، والشرح للعلامة الحلي كما هو معروف. وهذا المتن الذي هو للطوسي المسمى بتجريد، عليكم السلام ورحمة الله، المسمى بتجريد الاعتقاد، قد شرح بشروح متعددة وكثيرة. الشيخ أغا بزرق في الذريعة ذكر من تلك الشروح 13 شرح عامة وخاصة، لا فقط الخاصة شرحوا هذا الكتاب واعتنوا بشرح هذا الكتاب، بل العامة أيضا شرحوا هذا الكتاب. وأول من شرح هذا الكتاب هو العلامة الحلي رضوان الله عليه، وقد قيل بأنه لولا شرح العلامة الحلي لما أمكن للآخرين أن يشرحوا هذا الكتاب. من هنا تتبين مزية هذا الكتاب كشف المراد وشرح العلامة رضوان الله على أي حال. فأول من شرح هذا الكتاب هو العلامة الحلي، ثم شرحه بعد العلامة الحلي الشيخ شمس الدين محمد الأسفيراني البيهقي، وهذا الشرح بلي شرح مزج بين المتن والشرح، مثل الروضة البهية شلون مزجي، كذلك هذا شرح الأسفيراني شرح مزجي ويسمى بالشرح القديم. فإذا في بعض الكتب وجدتم هذا التعبير الشرح القديم، يعني هو هذا شرح الأسفيراني البيهقي، وشرحه أيضا القوشجي من العامة، ويسمى شرح القوشجي الذي هو من العامة بالشرح الجديد. فالشرح الجديد إذن للقوشجي، والشرح القديم إذن للأسفيراني. ومن جملة من شرحه من الخاصة عبد الرزاق اللاهيجي صهر صدر المتألهين الشيرازي صاحب الأسفار، وقد شرحه بشرحين، أحدهما اسمه الشوارق، شوارق الإلهام، والثاني اسمه مشارق المشارق، ذاك شوارق هذا مشارق الإلهام، لكن بحسب الظاهر كلا الشرحين لم يتما، بخلاف شرح القوشجي الذي هو الشرح الجديد، تقريبا شرح تام لجميع الكتاب. أما هذان الشرحان ليس بتامن، يعني الشرح اللاهج على أي حال. وهذان الشرحان القديم والجديد قد كثرت عليهما الحواشي والتعليقات، يعني تعليق وحاشي عليهما، على ماذا؟ الشرح الجديد وعلى الشرح القديم. لذلك إذا واحد يراجع شرح القوشجي يشوف على أنه أكو حواشي على الكتاب كثيرا. ذاك الشرح القديم ما متداول بين الأيدي، لكن هذا الشرح الجديد للقوشجي موجود وعليه حواشي. على أي حال، وقد نقل، والناقل هو الشهيد مطهر رضوان الله عليه في بعض كتيباته، أن مجموع الشروح والحواشي والتعليقات على كتاب تجريد الاعتقاد تكاد تبلغ 100. لكن الذي أنا عن أغب زرق رضوان الله عليه انقلت 13 قلت شرح ذكر، أما الشيء المطاري يقول لا، مجموع الشروح والتعليقات تبلغ ماذا؟ 100. على أي حال، هذا جانب من الكتاب. الجانب الثاني من هذا الكتاب الذي أريد أن أبينه هذا هو أن هذا الكتاب ينقسم إلى ستة مقاصد. ستة مقاصد، الأربعة الأخيرة منها تتكفل أصول الدين أو أصول المذهب الخمسة. فأصول المذهب الخمسة توحيد وعدل ونبوة وإمام ومعاد تبحث في المقاصد الأربعة الأخيرة. المقاصد الأربعة الأخيرة شنو هي؟ فهرستها المقاصد هذا. المقصد الثالث في إثبات الصانع وصفاته. الرابع هذا المقصد ماذا؟ الثالث في إثبات الصانع وصفاته. هذا العنوان شو يتكفل إثبات الصانع وصفاته؟ يتكفل إثبات التوحيد والعدل، لأن في صفاته عز وجل بل يوجد التوحيد ويوجد ماذا؟ العدل من جملة صفاته. فهذا المقصد الثالث يدخل فيه أصلان من أصول الدين. والمقصد الرابع في النبوة، والمقصد الخامس في الإمامة، والسادس في المعاد. وأما المقصدان الأولان فالأول يتكفل البحث عن الأمور العامة، والثاني يتكفل البحث عن الجواهر والأعراض. وإذا سألنا سائل وقال هذا الكتاب شنو؟ فلسفي، وهذا كتاب كلامي. عليكم السلام ورحمة الله. إذا سألنا سائل وقال هذا الكتاب أي تجريد الاعتقاد كتاب كلامي لو كتاب فلسفي، ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب عن هذا السؤال هو أن يقال بأن هذا الكتاب عليكم السلام ورحمة الله فلسفي كلامي، اثنيناتهم لا فقط كلامي كما هو المعروف. المعروف على أنه هذا كشف المراد أو تجريد الاعتقاد يبحث عن من؟ عن علم الكلام، كلا ثم كلا، لا فقط عن علم الكلام بل عن الفلسفة. القسم الأول منه مباحث فلسفية، وهي مباحث ماذا؟ الأمور العامة. مباحث الأمور العامة مباحث ماذا؟ فلسفية، لأن الأمور العامة عبارة عن تلك الأمور التي لا تختص بموجود دون موجود، أمور تطرأ على جميع الموجودات، هذه عبارة عن الأمور العامة. وهذا عبارة أخرى عن الفلسفة، لأن الفلسفة هو العلم الباحث عن أحوال الوجود أو عن أحوال الموجود، الأحوال العامة لكل موجود، الذي هي الأمور العامة بعد. فالأمور العامة عبارة أخرى عن أحوال الموجود، فنقدر نقول الأمور العامة الذي هي القسم الأول من الكتاب هي مباحث ماذا في الحقيقة؟ فلسفية. وتسمى بالإلهيات بالمعنى الأعم، فلو إلهيات بالمعنى الأعم، لو أمور عامة لو فلسفة حكمة، نفس الشيء، فلسفة حكمة أمور عامة، إلهيات بالمعنى الأعم نفس الشيء، كل عبارتنا شتى وحسنك واحد. وأما القسم الآخر من الكتاب وهو الذي يتكفل أصول الدين أو أصول المذهب الخمسة ولذلك علم الكلام، لأن علم الكلام هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد، عن أحوال المبدأ، المبدأ الله عز وجل، والمعاد. وهذه المقاصد الأربعة الأخيرة تتكفل البحث عن ذلك. فالقسم الثاني من الكتاب صحيح يتكفل ماذا؟ علم الكلام العقائد. أما القسم الأول من الكتاب الأمور العامة والجواهر والأعراض هم أيضا هذا يتكفل البحث ماذا؟ عن الفلسفة في الحقيقة. فهذا الكتاب فلسفي كلامي، لا أنه كما نتخيل ماذا؟ كلامي فقط، وسمعت من البعض عن الجواد الآملي ينقل عن بعض في الراديو التي سمعته حينما وصل إلى ترجمة ما أدري العلامة أو خوصي أو هذا الكتاب، ما بمناسبة الحصر سمعته ينقل عن البعض أن الخاج الطوسي رضوان الله عليه ألف هذا الكتاب لغرض إثبات مسألة كلامية عقائدية، الغرض الأساسي هذا وهو إثبات خلافة الإمام سلام الله عليه الخلافة المباشرة بعد النبي، هذا يريد يثبته، لكن لم يأتي لإثبات ذلك مباشرة، وإنما أتاه ماذا؟ من طريق آخر، من طريق فلسفي، حتى يغطي عن على مقصده هذا، وحتى يكون هذا البحث أكثر تقبلا منه. فهو في الحقيقة مقصد إثبات مسألة عقائدية خلافة الإمام سلام الله عليه، ولكن ماذا؟ ذكر مباحث فلسفية حتى بعد ذلك يدخل في تلك المسألة العقائدية ويغطي على تلك المسألة العقائدية. على أي حال سمعت هذا الشيء بعد مقدار صحته ما أدري. هذا تعريف بالكتاب. الآن راح أدخل ماذا في مباحث الكتاب. المقصد الأول قلت في الأمور العامة، الأمور العامة قلت ليش سموها أمور عامة؟ لأنها لا تختص بموجود دون موجود، وفي هذا المقصد عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف الوجود والعدم، أنه ما هو الوجود تعريفه وما هو العدم. يكون نعرف الوجود هو شنو قبل ما نعرف أحوال الموجود، يكون الوجود ونعرفه شنو والعدم شنو. معروف بين الكثير أن الوجود أمر بديهي، واضح كل واحد يعرفه. أكو واحد ما يعرف الوجود شنو معنى؟ والأمر الواضح تعريفه يصير دائما شي يصير صعب جدا. توضيح الواضحات من أشكل المشكلات، ولذلك الإنسان كلما أراد أن يعرف الأمر الواضح يقع في إشكالات، إشكال دور غير دور يقع فيه. هسه الآن أضرب لك هو ماذا مثال، هو هذا تعريف الوجود والعدم. عرف بتعريفين، أحدهما للمتكلمين والثاني للحكماء يعني الفلاسفة. كلا التعريفين يشتمل على من؟ على الدور، على الإشكال. أحد التعريفين يقول أن الوجود هو الثابت العين، يعني ما كانت عينه ونفسه وذاته ثابتة، والعدم هو المنفي العين. هذا التعريف دوري. ليش دوري؟ لأنه قيل في هذا التعريف الوجود هو الثابت العين. الثابت هي الوجود، أمران مترادفان، فإن الثبوت عين وجود والوجود عين الثبوت، فهذا من باب تعريف الشيء بنفسه، أخذ نفس الشيء في تعريف الشيء. هذا دور من أي قسم من أقسام الدور كما تجينا إن شاء الله بعدين أقسام الدور. دور نفسي، نفسي حضرون عنه، نفسي يتوقف الشيء على نفسي على أي. فالمقصود هذا التعريف دوري، وهكذا التعريف الثاني دوري. التعريف الثاني شنو هو؟ يقول بأن الطبيعي هذا، أنا قلت الوجود الثابت عن الثبوت مرادف للوجود، وهكذا تعال علما لتعريف العدم. فالعدم قالوا بأن العدم عبارة عن من؟ المنفي العين، والمنفي مرادف علما للعدم. إذن بالتالي صار هذا تعريف الشيء ماذا بنفسه. هذا التعريف الأول دوريا. التعريف الثاني أيضا دوريا. التعريف الثاني شنو قال؟ قال الوجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، والعدم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه. فاستهنا شلون يلزم الدور؟ طبيعي الخاجة الطوسي رضوان الله عليه بالمتن ايش قال؟ قال دور دور، هذا هو. أما كيفية الدور بعد ما مبينه، الشراح اجوا يبينون كيفية الدور. وقد اختلف الشراح في كيفية بيان الدور أو بيان كيفية الدور كيف يلزم. فالعلامة هنا رضوان الله عليه بيّن بهذا الشكل، قال لأن في هذا التعريف أخذت كلمة الذي، وكلمة الذي يشار بها علما إلى الموجود إلى الأمر الثابت. فإذا كان يشار بها إلى الموجود إذن سوف يلزم الدور. أقول مجرد كون كلمة الذي تعليق يعني علق ترى يشار بها إلى خصوص الموجود، يلزم من ذلك الدور يا أهل ترى فيه تأمل. أفرض صحيح كلمة الذي لا يشار بها إلا إلى الموجود، لكن كون لا يشار بها إلا إلى الموجود هذا بحسب الظاهر لا يلزم منه دور. دور إنما يلزم إذا أخذنا الوجود في التعريف. هنا هو وجود ما أخذناه في التعريف، بل كلمة الذي، وأفرض كلمة الذي لا يشار بها إلا إلى الموجود ما يأثرها إلا الله، أن يكون مقصود العلامة الحلي هيك يريد يقول أن كلمة الذي معناها تعريفها شنو. إذا أردنا نعرفها الوجود تعريفه شنو؟ هو الذي يمكن أن يخبر عنه. كلمة الذي شنو تعريفه؟ كلمة يشار بها إلى تعريفه إلى الموجود إلى الأمر الثابت. إذا هتشي كان مقصوده بلي مو بعيد بعد يلزم دور. ليش؟ لأن الوجود أخذنا في تعريفه كلمة الذي، وكلمة الذي في تعريفه اش مأخوذ؟ الوجود. لأن كلمة الذي تعريفه شنو؟ كلمة يشار بها إلى الوجود. فقد أخذنا بالتالي تعريف الوجود، في تعريف الوجود ماذا أخذنا؟ الوجود. إذا كان هذا مقصوده لا بأس به، ما أدري من عبارة يطلع يولا. على أي حال مثل العلامة تبين هو الدور أنه من كلمة الذي بعد يستفيد الدور، لكن بعضهم راد يستفيد من جهة أخرى ولا أطيب من أي جهة لأنه يأخذ من وقتنا. على أي حال اتضح أنه تعريف الوجود والعدم غير ممكن، لكن تعريف على نحو التحديد يعني بيان الحد بيان الحقيقة هذا لا يمكن. نعم الذي يمكن هو التعريف اللفظي. التعريف اللفظي يعني شنو؟ تبديل لفظة بلفظة. مثل واحد يسأل يقول سعدانة شنو؟ نقول له نبتو. إذا واحد سأل سمع لفظة سعدانة يقول شنو سعدانة؟ أقول له نبتو، يسكت واحد. هو يريد لفظة يعرفها شنو، لو عرف على أنه نبدل لفظة بلفظة أخرى لعله أوضح. هذا يسمونه تعريف لفظي. أو الثناء شو تقول؟ دواء. أو إذا واحد طفلك وعده يسأله يقول له طيارة يعني شنو؟ طيارة يعني شنو طيارة؟ شو تقول له هذا طيارة يعني شنو؟ شو تبقى يا رب الله؟ وهذا يتأخذ ما تجيب له تحد بعد جنس وفاصل بيان الحقيقة. جيب له تعريف لفظ تقول له شنو فرد شيء مثلا ماذا بالسماء يمشي في السماء يسير. فالمقصود على أنه هاي تعريفات لفظية. هنا هم أيضا إذا كان المقصود من هذين التعريفين اللي ذكرناهم يا تعريفين أن الوجود والثابت عنه، أو التعريف الثاني الذي كان يقول والذي يمكن أن يخبر عنه، إذا كان المقصود التعريف اللفظي فلا بأس. أما إذا كان المقصود التعريف الحقيقي تحديد يعني لا يرد عليهما إشكال. ماذا الدور؟ لا يمكن تعريف الوجود والعدم، هذا المقدار كافي أتحدث دوره حتى أطبق العبارة. خلاصة ما ذكرناه هو هذا، أن الوجود والعدم من المفاهيم البديهية لكل أحد، ولا يمكن ما دامت بديهية لا يمكن تعريفهما، تعريفهما على نحو التحديد لا على نحو التعريف اللفظي. وكل ما ذكر من تعريف للوجود والعدم فهو غير خال عن الإشكال. وعلى سبيل المثال نذكر هذين التعريفين اللذين أحدهما للحكماء والآخر للمتكلمين. في أحد التعريفين هكذا قيل: الوجود هو الثابت العين، والعدم هو المنفي العين. هذا التعريف دوري، لأن الوجود مرادف للثبوت والعدم مرادف للمنفي، فإذا صار هذا التعريف مشتمل على تعريف الشيء بنفسه. وهكذا التعريف الثاني، التعريف الثاني قيل فيه بأنه الوجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، والعدم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه. هذا التعريف أيضا ماذا دوري، وقد اختلف شراح التجريد في كيفية بيان الدور. العلامة قلت رضوان الله عليه بيّن الدور بهذا الشكل، تمسك بكلمة الذي فقال: كلمة الذي بما أنه يشار بها فقط وفقط علما إلى الموجود، فبهذا الاعتبار يلزم الدور. أنا قلت في مقام التعليق أن مجرد كون كلمة الذي يشار بها فقط إلى الموجود لا يكفي بحسب الظاهر هذا لتحقق الدور، إلا إذا كان مقصود العلامة هذا المعنى، أن الوجود عرفناه ماذا أنه هو الذي يمكن أن يخبر عنه، فقد أخذنا بمعرفة الوجود كلمة الذي، وكلمة الذي تعريفها ماذا تعريفها إذا أردنا أن نعرفها، هيك نعرفها: كلمة يشار بها إلى الموجود. إذن في تعريف كلمة الذي أخذ الوجود أو الموجود، فبالتالي ايش راح يصير؟ الوجود اخذ فيه كلمة الذي، وكلمة الذي اخذ في تعريفها ماذا؟ الوجود، فبالتالي لازم توقف الوجود على الوجود. تعريف ماذا؟ اي بارك. فهذا اذا تعريف حقيقي غير ممكن. نعم لا بأس ماذا بالتعريف اللفظي، يعني تبديل لفظة مكان ماذا لفظة اخرى. فإذا كان المقصود من هذين التعريفين تعريف اللفظي لا إشكال لنا عليهما، لأن تعريف لفظية دني. وأما إذا كان المقصود تحديد فيرى إشكال الدور أطبق العبارة. ورتبته على مقاصد، على ستة مقاصد. المقصد الأول، المتن قاعد أقرأ المتن، في الأمور العامة وهذا فيه فصول وفيه فصول. الفصل الأول في الوجود والعدم. خب شي يقول الخارج، شوف شي يقول، عبارات جدا مختصرة، برقيات مختصرة جدا، وتحديدهما تحديد الوجود والعدم بالثابت العيني، هذا للوجود، والمنفي العيني هذا للعدم. هذا التعريف الأول انتهى. التعريف الثاني هذا راح يشرح مننا، أو الذي يمكن أن يخبر عنه ونقيضه. ونقيضه يعني شنو؟ الذي لا يمكن أن يخبر عنه، ذات الأول علما إلى الوجود، الثاني العدم، أو بغير ذلك من التعاريف، مثل من قالوا بعضهم الوجود هو الذي يكون قابلا للفعل والانفعال، والعدم هو الذي لا يقبل الفعل والانفعال. ما نشغل الثاني، مقصود عن تعاريف أخرى موجودة. يقول يشتمل على دور ظاهر، يشتمل خبر علما، تحديدهما، وتحديدهما يشتمل، تحديد الوجود والعدم بهذين وبغير هذين التعريفين يشتمل على دور ظاهر. أما الدور ما بينا بعد شلون. أقول أجل العلامة الحلي يشرح في هذا الفصل، الفصل الأول، مسائل مهمة جليلة، هذه أولاها، المسألة الأولى هذه، وهي أن الوجود والعدم لا يمكن تحديدهما. واعلم أن جماعة من المتكلمين والحكماء حدوا الوجود والعدم، حدوا يعني شنو حدوا؟ من التحديد، حددوه يعني. شلون حددوه؟ أما المتكلمون فقالوا الوجود هو الثابت العين، والمعدوم هو المنفي العين. والحكماء قالوا الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، والمعدوم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه، إلى غير ذلك من حدود فاسدة لا فائدة في ذكرها. بقية الحدود والتعاريف، وأنا فرد واحد ذكرت لك إياه، قلت الوجود هو الذي يكون فاعل أو منفعل، يقبل للفعل والانفعال، عدم له. وهذه الحدود كلها باطلة لاشتمالها على الدور. أما التعريف الأول ليش دوري؟ يقول فإن الثابت مرادف للموجود، والمنفي مرادف علمًا للمعدوم. فإذا صار مرادف إذا لزم تعريف الشيء بنفسه. هذا بالنسبة للتعريف الأول. بالنسبة للتعريف الثاني هذا، ولفظة الذي إنما يشار بها إلى متحقق ثابت، فإذا بالتالي يلزم أخذ الوجود في حد نفسه. هذا راجع في أخذ الوجود في حد نفسه، هذا راجع علما للثنين ترى، يعني مو راجع علما إلى خصوص هذا، ولفظة الذي إنما يشار إلى كلا التعريفين، يعني يلزم من كلا التعريفين أخذ الوجود في حد نفسه. وأنا هنا أنا بيّنت، لا تنسون، إنما يشار بها قلت هذا لا يلزم، مجرد كون يشار بها ما يلزم دور، إلا إذا قلت كان مقصود أن يعرف كلمة الذي. يقول كلمة الذي كلمة يشار بها إلى متحقق ثابت، إذا كان هيك لا بأس. هذا مضافا إلى أنه يرد إشكال آخر، نقول للعلامة إذا الذي مختص للإشارة بالموجود، إذا في تعريف العدم شلون خذنا كلمة ماذا الذي، وقلنا على أنه المعدوم شنو هو الذي لا يمكن، وتقول الذي ماذا مختص بالموجود، فشلون حينئذ إلا بتأويل يكون من التأويلات. قال بل المراد، فالتعريف الحقيقي التحديد، تحديدهما إيش قال؟ وتحديدهما من أول عبارة الخاجب، الله خلينا نشوفه، وتحديدهما يشتمل على دور منتقى. الآن شوف شي يقول الخاجب بعد، يقول بل إذا تريد تعريف لفظي لا بأس. قال يعني منه طوسي، بل المراد يعني حينما نعرف الوجود والعدم مقصود مو تعريفنا الحقيقي التحديد، شنو المقصود؟ تعريف اللفظ. مقصود تعريف اللفظ، تعريف اللفظ يعني تبديل لفظ مكان لفظ أوضح. إذ لا شيء أعرف من الوجود، ما دام ماكو فرق شيء أوضح من الوجود فتحديده ممكن، أو ماكو حاجة لا تحديده أصلا هناك نريد نوضح اللفظ نبدله مكان لفظ آخر. أقول لما أبطل تحديد الوجود والعدم. تحديد أبطل التحديد عن شنو؟ بالجنس والفصل بالحقيقة، تعريف بالحقيقة، أشار إلى وجه الاعتذار للقدماء من الحكماء والمتكلمين، راد يعتذر عنهم، يعني يريد يقول دول الناس وهم المتكلمين والحكماء ما يردون يعرفون تعريف حقيقي. شنو مقصودهم؟ تعريف لفظي، هاي دفاع. فإذا كان مقصودهم تعريف لفظي إشكال ما عدنا عليهم. أشار إلى وجه الاعتذار للقدماء من الحكماء والمتكلمين في تحديدهم، تحديد من؟ تحديد هؤلاء القدماء من الحكماء والمتكلمين له، له يعني علما بالوجود والعدل، أو له ماذا كان يقول أحسن على أي حال. فقال إنهم أرادوا بذلك، يعني بذلك هذا التعريف، تعريف لفظ الوجود، مقصودهم يعرفون اللفظ، تعريف لفظة الوجود مو حقيقة. ومثل هذا التعريف شائع في المعلومات الضرورية، المعلومات الضرورية، الأمور الضرورية، مثل ما قلنا الشمس، القمر، الطائرة وغير ذلك، ذني من الأمور المعلومة الضرورية البديهية. قد واحد يسأل مع أنها ضرورية، قد اللفظ مو واضح عده، خصوص للطفل مثلا، للشخص الأجنبي الذي سوى جاي ما إلى إحاطة باللغة العربية، يسأل عن تعريف اللفظ فنبدله بلفظ آخر، لا بأس بذلك. برنامج شائع في المعلومات الضرورية، إذ هو بمنزلة تبديل لفظ بلفظ أوضح منه، إذ هو ياه هو تعريف اللفظ، تعريف اللفظ بمنزلة تبديل لفظ بلفظ أوضح منه من اللفظ الأول، وإن لم يستفد منه صورة، وإن لم يستفد منه صورة غير ما هو معلوم عند التحديد. يقول فرص صورة جديدة ما راح يستفيد لما كان عنده سابقا عند التحديد، وكان فرص صورة يحمل، الآن فرص صورة جديدة ما راح تحصل له، لأن ما بينت لأنا الحقيقة، لكن اللفظ راح يتضح له الآن. وإنما كان كذلك، الآن يريد يقول ليش يابا تعريف الوجود والعدم ما يمكن على نحو التحديد، على نحو بيان الحقيقة؟ يقول لأنه لا شيء أعرف من الوجود. فإذا لا شيء أعرف من الوجود، بعد ما نقدر نعرف الوجود تعريف ليش بعد ما نقدر؟ ليش بعد ما نقدر؟ لأن احنا قرينا بالمنطق يشترط في المعرف أن يكون ماذا؟ التعريف الحقيقي، أن يكون أجلى وأوضح من المعرف، وهنا لا شيء أجلى وأوضح من الوجود حتى يمكن تعريف الحقيقي. يقول إذ لا شيء، لأنه لا شيء أعرف من الوجود. ليش لا شيء أعرف من الوجود؟ يقول إذ لا معنى أعم منه، الوجود هو معنى عام ولا يوجد ما هو أعم منه. مثل كلمة شيء، كلمة شيء معناها هو عام تشمل جميع الأشياء، وكلما كان المفهوم أعم كلما كان أوضح وأجلى، ولذلك كلمة شيء تشوفها هو واضح، وكلما صار أخص وأضيق كلما صار أخفى. وبما أن مفهوم الوجود لا مفهوم أعم منه، فإذا راح يصير من المفاهيم ماذا؟ الواضح لا يوجد، يعني أوضح وأجلى منه، فإذا لا يوجد إذا ما يمكن تعريف الحقيقي. قال والاستدلال، هذا بعد إشارة إلى مطلب آخر، ينقل عن الرازي، الرازي منه صاحب التفسير الكبير مفاتيح الغيب، في كتاب له اسمه المباحث المشرقية، المباحث كتاب معروف للرازي، ينقل أنه أراد أن يذكر دليلين على استحالة تعريف الوجود. دليل الرابع على استحالة تعريف ال... احنا ما ذكرنا دليل، احنا ايش قلنا؟ قلنا بأنه لا يوجد أعرف من الوجود، وما دام لا يوجد أعرف فالتحديد الحقيقي ماذا؟ غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأن يشترط في الحد أن يكون ماذا؟ أوضح وأجلى من المحدود. أما الرازي أراد أن يثبت ذلك بالبرهان، فذكر وجهين. اليوم نتعرض إلى الوجه الأول فقط إن شاء الله. الوجه الأول إيشي قال؟ بسيط، ما بيشي الوجه الأول. قال أنت تصدق بالتنافي بين الوجود والعدم ولا؟ التنافي والتضاد بين الوجود والعدم تصدق به وتؤمن به ولا؟ يقول بلي بلي بلي، نقيضان كيف؟ بلا أشكال هما متنافيان ونحن نصدق بالتنافي بينهما. ثم قال هذا التصديق بديهي ونظري، من التصديقات البديهية ومن التصديقات التي تحتاج إلى نظر وبرهان ودليل. شنو الجواب؟ لا، الجواب أن هذا من التصديقات البديهية، بعد من البديهيات التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم. ثم قال وإذا كان التصديق بين الوجود والعدم بديهي، فنقول شيء آخر، أن التصديق بالتنافي موقوف على تصور الوجود والعدم. يكون أتصور نعرفهم بعدين يلا أقدر أصدق بمن، وصلوك شيء عدل هذه، بعدين يلا أقدر أصدق بمن بالتنافي. ثم قال هذه المقدمة الأخيرة، قال وبما أن التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي، ما يتوقف عليه البديهي أيضا بديهي. هذا التصديق بديهي بالتنافي، بديهي موقوف على شيء، ذلك الشيء بالأولى لازم أن يكون، بالأولى لازم أن يكون بديهي. الشيء البديهي إذا توقف على شيء ثاني ذاك الشيء الثاني أولى يكون بديهي. يعني تصور الوجود والعدم بالأولى يصير ماذا؟ بديهي. فإذا صار حينئذ بديهي بعد ما يمكن تعريفه، لأن البديهي والجلي لا يمكن تعريفه. هذا البرهان الأول انتهى. أفهم في الكيادور الأخ، قال التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي ولا؟ نعم، هاي المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، هذا التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم موقوف على من؟ على تصور الوجود والعدم. إذا ما أصور شلون أقدر أصدق بالتنافي بيناته؟ هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي الأخيرة، كل شيء بديهي إذا توقف على شيء ثاني فبالأولى الشيء الثاني يكون ماذا؟ بديهي. وهنا في مقامنا قاعد أطبق التصديق بالتنافي بديهي ويتوقف على تصور الوجود والعدم، فبالأولى تصور الوجود والعدم شيكم ومعناهن، تصورهن معناهن مفهومهن بالأولى يكون بديهي. طبعا بعد إذا صار بديهي بعد ما يمكن تعريفه، لأن يشترط في المعرفة أن يكون أجلى. ففي هذا البيان أثبت، في هذا الدليل أثبت الرازي أن الوجود بديهي. نحن تمسكنا بالوجدان، هو ما تمسك بعد احنا قلنا على انه ماذا هو اعم من كل شيء، ما دام اعم من كل شيء ف يكون هو البديهي واوضح من كل شيء. اما الرازي قد يثبت ذلك بالدليل، يرد عليه اولا وثانيا، يرد عليه اولا وثانيا. اما اولا فنقول له انت قلت التصديق بين بالتنافي بديهي، نقول لك صحيح، صحيح هذا، وهو موقوف على تصور الوجود والعدم، صحيح هاي المقدمة الثانية، صحيح أحسنت. لكن المقدمة الثالثة نسلمها، وهي ماذا؟ أنه ما دام هذا التصديق بديهي ويتوقف على تصور الوجود والعدم، إذن تصور الوجود والعدم لازم شي يكون بالأولى يكون بديهي. مقدمة ثالثة احنا نقبلها، ليش؟ شيء هذا التصديق بديهي لكن يتوقف عليه على تصور نظري، لا بأس بذلك. من قبيل مثلا تصدق أن لنا خالقا، أنت تصدق ولا أن لنا خالقا؟ تصدق وما تصدق أنت؟ بلي بلي. تصدق بوجود الكهرباء ولا؟ بلي أصدق بذلك. خب هذا التصديق بديهي ويتوقف عليه من هذا التصديق على تصورنا الخالق، على تصورنا الكهرباء. لكن يا هل ترى تصور الكهرباء وتصور الخالق بديهي؟ كلا. خذوا حافظ أشياء تصوره ليس ماذا بديهي، حقيقة الخالق احنا ما نعرفه، وهكذا حقيقة الكهرباء احنا ما نعرفه. فالتصديق بديهي، تصديق بوجود الخالق او الكهرباء وتوقف على تصور الشيء، لكن ذاك تصور الكهرباء وتصور الخالق، لكن تصور نظري وليس بديهي. من يعرف حقيقة الخالق ومن يعرف حقيقة الكهرباء؟ فإذا احنا المقدمة الثالثة وهي ان التصديق البديهي اذا توقف على تصور ذلك التصور لازم ان يكون بديهي، هذا اول الكلام، هاي المناقشة الاولى. والمناقشة الثانية نقول افرض على انه تصورهن لازم ان يكون بديهي، سلمنا سلمنا ما يخالف، مقدمة الثالثة سلمناها، يعني تصور وجود العدم لازم ان يكون بديهي. لكن نقول قد يكون تصورهن معلوم من حيثية من الحيثيات وبجهة من الجهات، يعني بعبارة اوضحت شيء اقوله، التصديق بشيء موقوف على تصور الشيء لكن على تصوره لا بالحقيقة بل بحيثية من الحيثيات من جهة من الجهات. وبعد ذلك بالتعريف نريد أن نعرف الحقيقة، في موردنا نجي نطبقه، نقول أنا أصدق بالتنافي بين الوجود والعدم، وهذا التصديق موقوف علينا على تصور الوجود لكن على تصوره مؤلم من جميع الأنحاء حتى بحقيقته، يعني بجهة الوجود إذا كان واضح يكفي. التصديق بالشيء موقوف على تصور ما لذلك الشيء، مو إلا على تصوره بالحقيقة، على تصور ما. وبعد ذلك في مقام التعريف نريد نبين الحقيقة، فالحقيقة ماذا؟ ليست بديهية. الذي صار بديهي وواضح هو ماذا؟ معرفته من جهة من الجهات. أما حقيقة بعد ليس بديهية بالتحديد وبالتعريف، نريد ماذا؟ نبين الحقيقة. أكرر هذا، إذن انتهى درسنا تقريبا، انتهى بعد. إذن بالتالي العلامة الحلي رضوان الله عليه يناقش بمناقشتين، المناقشة الأولى في من في المقدمة الثالثة، يقول لا تجد التصديق البديهي يستلزم أن يكون ماذا؟
تصور ماذا أيضا بديهي، هذا ما قلنا قد يكون تصديق بديهي لكن تصور الشيء ليس بديهي. المناقشة الثانية أن نقول بس هذا مناقشة في من؟ لعله في المقدمة، في المقدمة ماذا الثانية؟ في المقدمة الثانية شنو قلنا احنا في المقدمة الثانية؟ أن التصديق البديهي يلزم ماذا؟ بما أنه موقف على التصور يلزم ماذا؟ أن يكون التصور ماذا؟ موقف على تصور الشيء، على تصور الشيء. هاي المقدمة الثانية كذا. احنا نقول التصديق، هاي مناقشة بشيئين يعني بالتنافي، موقوف على تصور الشيء ولو بجهة من الجهات نصوره مو الا نصوره بالحقيقة. تصديقنا بالتنافي بين الوجود والعدم موقوف على تصور ما المن للوجود والعدم. فاحنا اقصى ما عندنا تصور ما بجهة من الجهات بحيثية من الحيثيات، اما الحقيقة بعد ما نعرفها. بالتحديد نريد نعرف ماذا الحقيقة. وطبق العبارة أقول ذكر فخر الدين، هاي قاله المتن موقوف على أن هذا الشرح كله نقرأ يلا نقدر نفهم ماذا المتن، هذا المتن صعب. ذكر فخر الدين الرازي يعني في المباحث المشرقية في إبطال تعريف الوجود وجهين والمصنف لم يرتضي بهما. سويه كان يقول لم يرتضيهما، أنا أحسن هذا العلامة الحلي مهما أمكن الوصل لا يجوز على أي حال. ونحن نقررهما ونذكر ما يمكن أن يكون وجه الخلل فيهما. الأول إن التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي، هاي المقدمة الأولى، إذ كل عاقل على الإطلاق يعلم بالضرورة بالبداهة أنه لا يمكن اجتماع وجوده وعدمه، أنا وجوده وعدمه ما يمكن يجتمع. والتصديق موقوف على التصور، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هو ما يتوقف عليه البديهي أو لا أن يكون بديهيا، فيكون تصور وجود وعدم بديهي. طبعا إذا صار بديهي بعد ما يمكن تعريف هذا واضح، لأن يصير في المعرفة أن يكون أجلى وأولى. الآن نجيب الله إلى المناقشة، يقول وهذان الوجهان باطلان. اطفرت أنا بالعبارة ترى. أما الأول فلأن التصديق البديهي لا يجب أن يكون، هاي المناقشة الأولى، تصوراته بديهية. ليش؟ لما ثبت في المنطق من جواز توقف بديهي من التصديقات على التصور الكسبي يعني النظري، وأنا مثلت التصديق بأن لنا خالق بديهي لكن معرفة الخالق نظرية. وهكذا مثال ثاني، سلمنا هذا الجواب الثاني، مناقشة ثانية، سلمنا أنه يتوقف على أن يكون تصور بديهي، لكن تصور بديهي بجاء من الجهات مو بالحقيقة هو حقيقة بديهية، لكن جاز أن يكون التصور للمفردات، للمفردات يعني ياه الوجود أي واحد والعدم أي اثنين، ناقصا يعني تصور ناقص، يعني شنو ناقص؟ أي تكون معلومة باعتبار ما من الاعتبارات، وذلك يكفي في باب التصديق. التصديق موقوف على تصور ما لشيء، ويكون المراد بعد ذلك من الحد، من التعريف من الحد، حصول كمال التصور عن معرفة الحقيقة والكون. والحمد لله رب العالمين.